بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم، قال: السابع أن يختار لجواره إن أمكن أصلحهم حالا، وأكثرهم اشتغالا وأجودهم طبعا وأصونهم عرضا، ليكون معينا له على ما هو بصدده. ومن الأمثال: الجار قبل الدار، فالجار الصالح غنيمة، بل ومن السعادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص أن السعادة أربع، وذكر من هؤلاء الجار الصالح والرفيق قبل الطريق. وهذا الرفيق أيضا في سفرك، ولذلك يقول: لا تعرف الرجل حتى تسافر معه. ذكر عن عمر أنه أتاه رجل يزكي رجلا عنده، فقال له عمر: هل جاورته؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل دخلته في الدنيا؟ قال: لا. قال: إذن لم تعرف. فبعض الناس تراه ذا أخلاق حسنة، تواضع جم، وإذا سافرت معه كأن لم يكن هو، وهكذا في غيره. قال: والرفيق قبل الطريق، انظر جليسا رفيقا الذي تسافر معه، الذي يعينك على طاعة الله. فكم من إذا سافرت معه شغلك عن ذكر الله بالكلام وغير ذلك. لا شك أن الإنسان قد يحتاج إلى قطعنا السفر بشيء من الحدو. قد بوب الشيخ يحيى حفظه الله في ضياء السالكين آداب وأحكام المسافر في ذلك، وشيء مثلا من الدعابات يضحك مع إخوانه. لكن إذا كان الوقت كله يمشي على هذه الحالة فمضيعة. قال: والطباع سراقة، وهذا أدب جم. وكما قيل: من صاحب أو من جالس جانس، والصاحب ساحب. وأنا أقول: الطباع سراقة. خلاص، إذا تأود الإنسان على شيء صار عليك، ويتأثر الإنسان بجليسك. قال: ومن دأب الجنس التشبه بجنسه. والله يا إخوة أن هناك من طلاب العلم من كان عنده من الهمم العالية في طلب العلم يوازي كما يقال بها الجبال، وجالس أصحاب الدنيا، وإذا بك تراه بعد أيام يفكر في دنيا، يفكر في غير ذلك، ترك العلم. أعرف أخا يعني كان من الإخوة المستفيدين من المجتهدين جدا، والله إنك لتنظر إلى أخلاقه تتأثر بأخلاقه بدون ما تعرف ما عنده من العلم. وكان عنده ابن خاله في المملكة، دخل ذات مرة عمره، أولئك الذي يقربون لا عندهم أموال، فكانوا يأخذونه بسياراتهم من هنا إلى هنا إلى هنا، وما عاد من المملكة إلا ويفكر فيزا. انظر إلى أين. وكان من أأدب الطلاب ومن أذكى الطلاب ومن المجتهدين جدا في ذلك، وكان يدرس عندي، كنت في الضالع في ذلك، إلا وهي بعد أيام يفكر فيزك. أنا لو سألتكم الآن: هل هذا المجلس يساوي عند الله الدنيا؟ ما عسى هذا المجلس، يعني ما عسى الدنيا بجوار هذا المجلس؟ والله إنه لمن الحرمان ومن العقوبة أن تصرف من العلم إلى الدنيا، أن تطرد من هذا الخير إلى الدنيا والعياذ بالله. فيزا أي فيزا؟ وآخر يفكر يريد وظيفة، يتوظف يكون قائد، يكون كذا يكون كذا. فسبحان الله، دنيا بحذافيرها لا تزن عند الله جناح بعوضة. أمن أجلها يترك القرآن؟ أمن أجلها يترك العلم، يترك الحديث؟ بل يا ليتك فقط تترك القرآن فقط والعلم، بل والله أنها تترك الصلوات إلا من رحم الله. ويا ليتك فقط تترك الصلاة وتعرف حكم تارك الصلاة، قد يؤديك الأمر إلى أشد من ذلك والعياذ بالله. هناك من ارتد، ونحن في هذه الأيام نقرأ في كتاب مصباح الظلام في الرد على محمد الإمام، ومن الفوائد الذي يذكرها شيخ الإسلام قال: إن الإنسان ليكفر ليس حبا بالكفر، حبا للكفر، وإنما بداية في الدنيا. وإن الإنسان ليبتدع ليس حبا بالبدعة، وإنما من أجل الدنيا، ردا على قاعدة الإمام الذي يقول: لا يكون السني مبتدعا بسبب مجالسته مع حزب أو مع فرقة لعمل دنيوي وهو يعتقد عقيدة أهل السنة. يعني يجوز أن تعمل مع كبار المبتدعة، أي عمل تعمل معه، لو تكون كما يقال عند أهل الدنيا سكرتير الزنداني عادي، أنت من أجل عمل دنيوي فقط ما دام أنت تعتقد عقيدة أهل السنة. طيب أين الأدلة الولاء والبراء والبعد عن أولئك؟ أين؟ فيقول شيخ الإسلام: إن الإنسان ليبتدع أو ليكفر ليس حبا في الكفر، إنما من أجل الدنيا. واستدل بقول: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وإن الإنسان ليبتدع ليس حبا في البدعة، وإنما من أجل الدنيا. هكذا الدنيا وبال، وكم الأدلة الذي تبين ذلك. فانظر ماذا يقول: ومن دأب الجنس التشبه بجنسك، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. فتتأثر بأخلاقك، فإن الإنسان إذا حب شخصا حاول أن يكون مثلك بلباسه، بمشيه، بأخلاقه، بكلامه. فلا تصاحبن إلا من ترى فيه الخير. إذا كان أهل العلم يقولون بمجرد الاستشارة: لا تستشر إلا من كان أمينا، لا تستشر إلا من كان أمينا، ولا تضع سرك أيضا إلا عند من ترى أنه يريد لك الخير. قال: والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل. تعجب بعض حين من بعض إخواننا، يعني بيده المصحف القرآن، ترى باليوم الثاني يحمل بلوك. ليس حرام، ليس حرام العمل ما دام الإنسان يعمل ويصلي، لكن بالنسبة لحمل البلوك والأعمال الدنيوية، هل في واحد ما يستطيع؟ كل الناس يستطيعون جميعا، لو يحمل نصف بلوك يقطعها كما يقال. عمل الدنيا يجدونه جميعا تستطيع، لكن العلم من يستطيع له؟ من يستطيع له؟ تعجب، يجد من الصباح إلى الليل. يعني ماذا تقول؟ تنظر إلى حاله، لو تدفع بيدك هكذا يسقط من كثرة الإرهاب، وأنت تأكل وتشرب ما رضيت بهذه النعمة، ما رضيت بهذه النعمة. الذي يكد في هذه الدنيا من أجل أن يأكل وأنت تأكل، أنت ملك. والله يا أخوة أن أهل العلم ملوك الدنيا وملوك الآخرة، تأكلون وتشربون وتعبدون الله، هي الغاية اللي صل من أجل من خلقك أيها الإنسان، أنك تعبد الله. فهيأ الله لك ما يعينك على أن تعبده، خير عظيم، ما رضيت بهذا. وهكذا كان يطلب العلم أن صار متر ذهاب إياب، وآخر ترك العلم بالكلية وصار إما في بيته وإما بزعم أنه ينفع أو يفعل أو يدرس وترك الخير. نسأل الله العافية يا أخوان، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق. قال: وأجمع لخاطره إذا كان الجيران صالحين، وقد تقدم قول الخطيب إن الغرف أولى بالحفظ. هذا كما مر معكم أن بعض السلف يا أخوة كانوا يبنون غرفا متر في متر لا يسقفها حتى لا يلتفت يمنة ولا يسرى ولا إلى أمامه، مدخل فقط من أجل لا يشغل. كيف ستحفظ أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تنتبه هذا وهذا، تحدث معه، تنظر إلى هذا، يذهب. لكن انظر إذا جعلت وجهك إلى المقدمة إلى إلى سارية من السواري وتقبل ناظرا إلى المصحف فقط تحفظ سريعا. أما تنظر إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا صعب. انظر كيف ماذا يقول الخطيب، كيف كان السلف: إن الغرف أولى بالحفظ. قال: وأما الضعيف والمتهم، بعضها المهتم صعب، ومن يقصد الفتية، يقصد الفتية والاشتغال عليه في المساكن السفلية أولى بهم اللي تحت يشق عليهم. قال: والمراقي التي تقرب من الباب أو من الدهليز أولى بالموثوق به، والمراقي الداخلة التي يحتاج فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى بالمجهولين والمتهمين. لأنه المهتمين نفس الأولى أو المتهمين، صعب لفظ الأولى، المجهولين. قال يعني ما يعرف. قال: والأولى ألا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي فطن. هذا شيء مهم، انظروا السلف كيف يحذرون الأمرد. يعني يقول لا يسكن المدارس، أي مدارس التعليم كان من قبل المدارس كما أخبرنا، المساجد، أمرد إلا إذا كان له ولي. فما يأتي هذا يقول: أنا هذا ابن خالي، أنا محافظ عليه. لا، غلط. يأتي إما أخ له أو أبوه يجلس بجواره يحافظ عليه. ولا يسكن نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها، معلوم الباب يكون منفصل عليها، أو لها كوة، كوة جمع كوة وهي النافذة أي إلى مسجد النساء وذلك، تشرف على ساحة المدرسة، وينبغي للفقيه أن لا يدخل إلى بيت ما إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة الدين. ولهذا هكذا في مراكز للسنة التزكية، تزكية إذا أتى الإنسان يطلب علم لابد أن يأتي من مزكي، من يزكيه ومن يعرفه. ليس مثلا إذا طلب منك فلان يريد منك تزكية أنه يشك فيك، لا، عندما كنت تزكية أوثق بذلك حتى لا يقال لماذا فلان أتى بدون تزكية وجلس. كم قد نبانا إخواننا، قلنا نريد واحد يتولى هذا الأمر، فعل لك يومين تركوا من يتولى بها. طيب أنا أمر على كل طالب، يعني الذي ما هم غير معروفين بخلاف الذي قدم من البلد معروف، هذا شيء آخر. ولا تزكي إلا من تثق فيك. شيخ أبو بلال سمعنا له مقطع بالأمس وقبل يومين يتكلم فيقول: اتقوا الله في التزكيات. على مش يحصل اتقوا الله في التزكيات، لا يزكي الإنسان لمن يثق فيه. يقول: ما سنقبل أي أحد إلا بتزكية من صاحب المركز الذي ينتقل منه. فبعضهم يتحرج: لا أنا خلاص هذا معروف، وإذا حصل منه شيء لا قدر الله في ذلك قل أنا إيش أفعل، أنا ما أعرف، سأتحمل كل شيء. تعرف شخصا زكيه، قل هذا مضمون أثق فيه وأضمنه من أي شيء. أما تدخل في مسألة إحراج هذا ما هو صحيح، قد يأتي لك من ربما من يرتدي لباس العلم أنه طالب علم غير ذلك وهو بعيد عن العلم، ما تعرف إلا قد فعل لك كارثة وأنت السبب في ذلك، ويفر وأنت السبب في ذلك. أسأل الله أن يسر من يعني يصفي ذلك، بمعنى أنه كل واحد تزكية ويكتب اسمه. الشيخ رشاد مع إجلالي لنا ومع إجلاله لنا، كأن إذا بعض إخواننا من هذا البلد قد ينزل ويطلب تزكية يقول هذا معروف، يقول لا، لا بد أن تكتب ورقة والله بهذا النص بورقة أنا فلان ابن فلان ابن فلان وأزكي فلان ابن فلان ابن فلان أن يطلب العلم في مركز الضالع وأي شيء أنا الضامن. وكتبت عشرات الأوراق والله بهذا. وقد عرف بعض إخوان الذي ذهبنا وأنا أكتب لابد بكتب مع أنه ورقة مني ومعروف من طلابي أنا ويعرفنا من زمن حتى مقاضي طلب العلم الشيخ رشاد. ومع هذا لا يطلب إلا تزكية خطية مني لابد قال بهذا. لا تتحرك تقول ليش يعني ما يثق فيا؟ لا، لأنهم أمانة وأولادي يأتون إليك أمانة ومن يأتي عندك أمانة، حفاظ على أمن البلد وحفاظ على البلاد بأكملها. قد يأتي لك إنسان كما أسلفنا أخلاق سيئة ربما لباس السنة ما تعرف لو قد فعل لك مشكلة ويضمن أهل السنة، تعرفون العوام خلاص أهل السنة فعلوا، طيب هؤلاء كلهم فعلوا، شخص فعل هذا الخطأ تجمع الناس جميعا. الآن لو قدر الله أن شخصا فعل من أهل القرية هذه مشكلة، نذم القرية بأكملها، أهل المدي مثلا أو أهل الملبية فعلوا، إذا فعل شخص خطأ خطأ هذا ظلم، يعني نظلم مثل القرية بأكملها بسبب شخص أخطأ في عمل، نقول لا. الآن ماذا؟ أهل السنة. طيب الفاعل واحد، هل بقيتهم يرضون بهذا العمل؟ بل أنت لو فعل ابنك هذا العمل ما لك حق مثلا تتهم الأب أنه فعل هذا العمل، بيت فلان فعله كذا. طيب الفاعل الولد، الأب قد لا يرضى، الأم لا ترضى، الأخ لا يرضى. وإن ذا بالأدلة في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وانظر إلى العصبية الجاهلية التي تحصل في كثير من البلدان، إذا قتل شخص من قبيلة يقتلون واحد من القبيلة الأخرى، ما ذنبه؟ أي دين؟ ليس معكم آية ولا حديث ولا فتوى عالم ولا دين على هذا. إذا من أين؟ فتوى إبليس، إبليس الذي تصدر لهذه الفتوى أن من قتل شخصا يقتل أي شخص من القبيلة الأخرى، ما ذنبه؟ لو كان القاتل الأب ما يجوز لك أن تقتل ابنه، لو كان القاتل الابن ما يجوز لك أن تقتل أباه، بأي ذنب تقتله؟ فمن الأبناء من هم تعرفون من هو نوح ومن هو ولده ومن هو إبراهيم ومن هو أبوه، فهذا شيء مهم، تزكي شخصا وأنت تعرفه وتثق فيه وتضمن من أي شيء. أما تدخل نفسك في إحراج وإذا قدر الله شيء قدر الله شيء تقول لا إيش أفعل أنا، لا ما أفعل شيء. قال ولا يدخل إليه من يكره أهلها أو من ينقل سيئات سكانها أو ينم عليهم. سبحان الله، يقول حتى إذا رأيت رجلا ينقل أخطاء عن الذين يتعلمون، هذا فعل كذا وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، أو ينم بينهم، أراد أن يفرق بينهم، قال لا يقبل في هذه المدرسة، أي في طلب العلم لا يقبل أبدا. قال أو يوقع بينهم أو يشغلهم عن تحصيلهم، يقول حتى إن رأيت رجلا يشغل طلاب العلم عن العلم ما هو حول العلم لا يبقى، يفسد الواحد، قد يفسد عشرات بسبب ذلك. قال ولا يعاشر فيها غير أهلها، ما أعظم هذه الآداب، نسأل الله أن يحفظ هذا الخير وأن يصرف عنا من لا خير فيه، نسأل الله أن يصرف عنا من لا خير فيه.